الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه مراجعة عامة على منهج البلاغة للصف الأول في معاهد الفرقان. وكنا يعني في منهج البلاغة قد درسنا هذا المقرر، تعرفنا من خلاله على الفرق بين الفصاحة والبلاغة، بدأنا ندرس علم المعاني والمقصود به، قسمنا الكلام إلى خبر وإنشاء، ثم أي كلام في اللغة العربية قد يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، فماذا تفيد الجملة الاسمية وماذا تفيد الجملة الفعلية. بدأنا نقسم الخبر إلى أضرب الخبر، خبر ابتدائي وطلبي وإنكاري، وقسمنا أيضا الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي، وبدأنا ندرس الإنشاء الطلبي ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، ثم درسنا الإنشاء غير الطلبي، تحدثنا عن الذكر والحذف، وهذا هو آخر مقرر الصف الأول. إن شاء الله تعالى نراجع هذا المنهج، ثم بعد ذلك نأتي بتدريبات وتطبيقات على منهج البلاغة. ما الفصاحة؟ قلنا الفصاحة، ما الفصاحة في اللغة؟ هي البيان والظهور. يقولون أفصح الطفل أي أبان أظهر، وأفصح الصبح أي ظهر نور. ففي اللغة الفصاحة في اللغة الظهور والبيان. طب في الاصطلاح قالوا هذا وصف للكلمة والكلام والمتكلم. فمتى تكون الكلمة فصيحة؟ متى تكون الكلمة فصيحة؟ هناك شروط لفصاحة الكلمة. ما شروط فصاحة الكلمة؟ أن تكون خالية من تنافر الحروف، يعني حروفها غير متنافرة. كذلك أيضا أن تكون موافقة للقياس، للقياس اللغوي، أن تكون بعيدة عن التعقيد. ومثلوا للكلمة التي فيها حروف متنافرة بكلمة الظش أو بكلمة مستشزرات، فتجد أن ثقلا في النطق بهذه الحروف، عندما تأتي هذه الحروف يثقل النطق بها. كذلك أيضا نجد الكلمة غير الفصيحة غير موافقة للقياس. للقياس نحن نتحدث عن الكلمة، إذن القياس هنا يقصد به القياس الصرفي. الصرف هو الذي يتحدث عن بنية الكلمة وتركيبة الكلمة. فكلمة غير فصيحة مثل جمع بوق أبواق، فلو جمعها الشاعر مثلا بوقات يبقى هذا جمع مخالف للقياس، إذن هذه الكلمة غير فصيحة، غير فصيحة. أو لو جمع وردة، كلمة وردة جمعها ورود، يقولون إن الجمع ورد، ورد، لأن ورود هذا مصدر، مصدر الفعل ورد الماء، نقول ورودا، ورودا، فهذا مخالف للقياس، للقياس اللغوي. يقولون الكلمة غير فصيحة إذا كان فيها تعقيد، كلمة غريبة غير مفهومة المعنى، أو يعني الكلمة لها معنى في معاجم اللغة لكن لم تعد الكلمة يعني مستعملة في حياة الناس، فصارت الكلمة غريبة فيها غرابة، من يسمعها لا يعرف معناها. هذه هي فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام. متى يكون الكلام فصيحا؟ أيضا عندما يخلو من تنافر الكلمات. نحن نتحدث عن كلام، عن جمل مفيدة، الكلمات غير متنافرة. فمثلا لو قلنا الشاعر وهو يقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، فالشطر الثاني من البيت توالت القافات والباءات والراءات بشكل جعل هناك ثقلا في النطق بهذه الكلمات مجتمعة، وليس قرب قبر حرب قبر، فهذا يحدث ثقلا. أو يكون فيه تعقيد بمعنى فيه تقديم وتأخير، أو فيه ضمائر لا يعرف على ما تعود هذه الضمائر، فيكون هذا الكلام غير فصيح. كذلك أيضا يكون هذا الكلام غير فصيح إذا خالف القياس، هذا كلام هذه جملة إذا يخالف القياس النحوي، بمعنى أنه يكون فيه خطأ من ناحية النحو. أما المتكلم يوصف بالفصاحة أيضا كما وصفنا الكلمة، قلنا كلمة فصيحة كلام فصيح، نصف أيضا المتكلم فنقول هذا رجل فصيح، هذا خطيب فصيح. طيب ما الفصاحة إذا أردنا بها وصف المتكلم؟ ملكة في النفس تجعله يعبر عما يريد بطريقة جميلة بطريقة صحيحة، يبقى هي ملكة في النفس تمكن المتحدث هذا المتكلم هذا تمكنه من أن يعبر عما في نفسه عن الغرض، عن أي غرض يريد أن يعبر عنه بطريقة بليغة أو بطريقة فصيحة. مفهوم البلاغة في اللغة، يقال بلغ الرجل منزله أي وصل، وبلغ إلى كذا أي انتهى إلى كذا. فالكلمة البلاغة في اللغة تعني الوصول أو الانتهاء للشيء. وفي الاصطلاح البلاغة وصف للكلام والمتكلم. تلاحظ الفرق بين الفصاحة والبلاغة، فإنهما يجتمعان فين؟ في الكلام والمتكلم، ويفترقان فين؟ في الكلمة. يعني يمكن أن احنا نصف الكلمة بأنها إيه؟ فصيحة، لكن لا نصفها بأنها إيه؟ بليغة، لأن البلاغة في النظم، في النظم، في نظم الكلمة مع إيه؟ مع أختها. يعني الكلمة الكلام يكون بليغا إذا خلا أيضا من التعقيد ومن تنافر الكلمات وكان موافقا للقياس اللغوي. المتكلم أيضا يوصف بالبلاغة وهي ملكة في النفس تجعله يعبر عما يريد بعبارة بليغة، يعني عبارة يصل بها البلاغة، لأن دايما نجد علاقة بين المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح. يعني هنا بلغة ولذلك قالوا البليغ هو الذي يبلغ، يبلغ بعبارته بالجمل التي ينطقها كنها ما في نفسه، يستطيع أن يوصل المعنى الذي في نفسه، المعنى الذي يريد أن يوصله إلى سامعه بحيث يفهمه. إذن لابد أن تكون الجملة واضحة ليس فيها تعقيد، بحيث يفهمه ويجذبه ويتلذذ بسماعه، يبقى جمال العبارة. ولذلك نقول أن البليغ عنده ملكة يستطيع بها أن يعبر في أي غرض، عن أي غرض من الأغراض بعبارة جميلة. البلاغة هي مراعاة الكلام لمقتضى الحال، يعني عرفوا البلاغة أيضا بأنها مراعاة الكلام أو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لذلك قلنا إن إذن هذا التعريف يولد لنا حالا ومقتضى، فما الحال وما المقتضى؟ نقول المدح إذا أردت أن تمدح إنسانا، إذا أردت أن تمدح إنسانا فهذا حال. ما الذي يقتضيه المدح؟ يقتضي الإطناب في الكلام، إذا أردت أن تمدح إنسانا تقول له أنت كذا وكذا 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 وكذا. إذن المدح إيه؟ حال. ما الذي اقتضاه هذا الحال؟ الإطناب. الإطناب. ويقولون الذكاء، إنسان ذكي، هذا حال. ما الذي يقتضيه الذكاء؟ يقتضي الإيجاز. أنت تكلم رجلا ذكيا فلست محتاجا أن تطنب له في الكلام وتأتي بمترادفات وتفصل المجمل، هو رجل ذكي لماح يفهم ما يلقى إليه بإيجاز. إذن لست محتاجا إلى الإطناب، وإنما أنت ستذكر له ما تريد بعبارة إيه؟ موجزة. إذن هذان مثالان على الحال والمقتضى. يبقى علم المعاني هو علم يدرس في يدرس الكلام العربي من حيث مطابقته لمقتضى الايه؟ لمقتضى الحال، لمقتضى الحال. فيبين جمال وأسرار التراكيب العربية من حيث هل الحال هذا اقتضى، كان مطابقا للمقتضى، مطابقة الكلام لمقتضى الايه؟ مقتضى الحال. وهنا يعني ضرب مثل لعلكم تذكرونه، قول الله تبارك وتعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعندنا الفعل أراد ورد مرتين، مرة بالبناء لما لم يسمى فاعله أشر أريد بمن في الأرض، وفي المرة الثانية نسب الفعل إلى لفظ الجلالة فقال: أم أراد بهم ربهم. ربهم أراد فعل ماض والرب فاعل، فهنا الفعل جاء مرة مبنيا للمجهول أو مبنيا لما لم يسمى فاعله، ومرة مبنيا للمعلوم. هذا العلم يتدخل يقول: ما الذي جعل، ما المقتضى أو ما الحال الذي اقتضى أن يبنى الفعل في المرة الأولى للمجهول، وما المقتضى الذي جعل الفعل في المرة الثانية يبنى للمعلوم؟ فنقول نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ففي المرة الأولى الحديث عن الشر، ولذلك بني الفعل للمجهول، هذا مناسب. بني الفعل مجهول أشر أريد بمن في الأرض. أما في الحديث عن الخير أسند الفعل إلى الفاعل: أم أراد بهم ربهم رشد. هذا علم المعاني. ثم ينقسم الكلام العربي، الكلام العربي ينقسم إلى خبر وإنشاء. فأي كلام عربي إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. فما الخبر؟ الخبر هذا كلام. كلام، طب ما الإنشاء كلام. الكلام، الخبر هذا يقصد به إيصال السامع كلاما، إما أن يكون هو عالم به تخبره به وهو عالم به، وإما أن يكون هو لا علم له به. وهذا الكلام الذي نسميه خبرا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ولذلك يقولون إن الخبر ما يصلح أن يقال عنه صادق، يعني كلام صادق أو كلام كاذب. فمثلا لو قلنا نجح أخوك، هذا كلام، ما نوعه؟ خبر. أنا أخبرتك بنجاحه، نجح أخوك، هذا خبر. هذا الخبر يصلح أن نقول عنه صادق ويصلح أن نقول عنه كاذب أو صدق أو كذب. لماذا؟ إن طابق الحال اللي هو الواقع سميناه صادقا. فمثلا لو قلنا نجح أخوك وفعلا هو نجح، فطابق الكلام الواقع، فعلا الولد نجح، إذن هذا كلام صادق. لكن لو أخبرنا مخبر فقال نجح أخوك وهو لم ينجح فهذا كلام إيه؟ إذن قولنا نجح أخوك جملة خبرية أو خبر، ما نوع هذا الكلام؟ هذا خبر. لكن الإنشاء، لكن الإنشاء ما لا يصلح أن تحكم عليه بالصدق أو الكذب، لا يصلح أن تحكم عليه بأنه صادق أو إيه أو كاذب. يعني مثلا لو قلنا أسافر علي، هذا استفهام، هل يمكن أن تقول هذا الكلام صادق أم هو كذب؟ لا، هذا استفهام. إذن الخبر ما يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب، والإنشاء ما لا يحكم عليه بصدق أو كذب. هذا الخبر نوعان، إما أن يكون الهدف منه الإخبار بشيء لم يكن معلوما، فأنا مثلا أنتم لا تعرفون متى الامتحان، فأنا خرجت عليكم فقلت لكم الامتحان في يوم كذا، لم يكن عندكم خبر بهذا، فهذا خبر، ما نوع هذا الخبر أو ما فائدة هذا الخبر؟ إفادة الخبر. يبقى الهدف من كلامي هو إفادة الخبر، أريد أن أفيد السامع بكلام لم يكن إيه عالما به، فائدة الخبر. لكن ماذا لو أخبرتكم بشيء تعلمونه جيدا؟ فهذا يسمى لازم الفائدة. لازم الفائدة، لازم الفائدة، عندكم علم بشيء معين فأنا أخبركم به. كما مثلا لو قلت مثلا الشمس تشرق في الصباح، جميل، الشمس تشرق في الصباح، أنتم تعرفون إيه هذا، فهذا لازم الإيه؟ لازم الفائدة. أو أقول مثلا أنتم في هذه الأيام تستعدون للامتحان، ففعلا أنتم تستعدون للامتحان، فهذا اسمه لازم الفائدة. يبقى متى يكون الخبر لإفادة الخبر، ومتى يكون لازم الفائدة؟ يكون لإفادة الخبر إذا كان السامع المتلقي لهذا الكلام لا علم له بالخبر، إذن هو لإفادة الخبر. طيب متى يكون لازم الفائدة؟ عندما يكون الكلام المتلقي له أو السامع له يعلم هذا الكلام جيدا. نقول مثلا لمن يربي أبناءه على الفضيلة، أنت تربي أبناءك على الفضيلة، أو أنت تنشئ أبناءك على الفضيلة، الرجل يعلم أنه ينشئ أبناءه على الفضيلة، إذن فهذا اسمه خبر لازم الفائدة. أي كلام عربي سواء كان خبرا أو كان إنشاء لابد أن يكون فيه محكوم به ومحكوم عليه وحكم، لابد أن يكون فيه حكم ومحكوم به ومحكوم عليه. فلو قلنا مثلا سافر علي، سافر علي، فالحكم هو السفر، المحكوم به هو السفر، أو يعني الحكم سفر علي، والمحكوم به السفر، والمحكوم عليه هو إيه؟ علي. هذا يسمونه المسند، وهذا يسمونه مسند. يبقى الكلام لو قلنا مثلا أقائم زيد، هذا إنشاء وفيه حكم وهو قيام زيد، وفيه محكوم به وهو القيام، وفيه محكوم عليه وهو زيت. هذا مسند، وهذا مسند إيه؟ الجملة العربية إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. الجملة الاسمية تفيد الثبوت، ثبوت الحكم للمحكوم عليه. فلو قلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه جملة اسمية، المحكوم به هو الخبر رسول الله، والمحكوم عليه أو المسند إليه هو محمد. ماذا أفادت الجملة؟ ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، تفيد الثبوت والاستمرار، تفيد الثبوت ولا تفيد الاستمرار بذاتها. يعني مجرد الجملة الاسمية كده لا تفيد استمرارا، إلا أن تنضم قرائن لهذه الجملة فتفيد الاستمرار. الجملة الفعلية ماذا تفيد؟ تفيد حصول شيء، حصول حدث في زمن معين. وهذه الجملة، الجملة الفعلية قد تفيد الاستمرار بانضمام قرائن إلى الجملة الفعلية. أضرب الخبر، أنواع الخبر. الخبر أنواع، إما أن يكون ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا. متى نسمي الخبر ابتدائيا؟ أنا أكلم إنسانا خالي الذهن في موضوع معين، فإذا حدثته في هذا الموضوع سوف يقبل كلامي، يقبل كلامي. الوالد يحدث ابنه في موضوع لم يكن الولد عنده علم به، المدرس يعلم طلابه شيئا لم يكن لهم علم به، وهم يتقبلون هذا الخبر، يتقبلونه من غير تردد ومن غير شك فيه ولا إنكار. فهل يحتاج الأب عندما يحدث ابنه خالي الذهن، يحدث ابنه خالي الذهن، أو المعلم الذي يحدث طلابه وهم يتقبلون علمه بدون تردد ولا شك فيه، هل يحتاج إلى مؤكدات للجملة؟ لا يحتاج إلى مؤكدات، لا يحتاج إلى مؤكدات، لأن هذا الذي نحدثه خالي الذهن سيقبل الكلام، ليس شكا فيه، ليس مترددا فيه، ليس منكرا له. فنقول مثلا: العلم أيها الطلاب نور. فهذا كلام يقبل بدون ما نحتاج إلى أن نؤكد الجملة، هذا كلام مقبول لا شك فيه، لا تردد فيه، لا إنكار له. الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، الصيام جنة، القرآن حجة لك أو عليك. هذه جمل لا توكيد فيها. هذا الخبر، هذا الأسلوب نسميه ابتدائيا، أو الخبر الابتدائي، ليس فيه أي نوع من أنواع المؤكدات. طيب، أنا أحدث إنسانا في موضوع هو متردد فيه، هو متردد فيه، إذن أنا أحتاج إلى مؤكد أؤكد به كلامي، فأقول له: إن مشاركتك في انتخابات الرئاسة أو الرئاسة دليل إيجابيتك. فأنا هنا جئت بمؤكد في الكلام، ما هو؟ إن. جميل، إن. إذن هذا أسلوب طلبي، طلبي، كأنه كان مترددا أيشارك في انتخابات الرئاسة أم لا يشارك؟ فعند قلت له لا لا، إن مشاركتك دليل إيجابيتك، فجئت بمؤكد في الكلام، فهذا خبر طلبي لأنني وجدته مترددا. طيب، حين تحدث إنسانا في قضية هو منكر لها، منكر عنده شبه فيها، فأنت تحتاج إلى أكثر من مؤكد، تحتاج إلى أكثر من مؤكد، وهذا يسمونه إنكاري، يعني خبر إنكاري. فتقول مثلا والله إن القدس عربية مثلا، لمن يشك فيها أو هو متردد فيها، أو نقول هذا للغرب الذي يعني ينكر هذه القضية أو يشكك فيها، ماذا فعلنا؟ قلنا والله هذا قسم، إن القدس جئت به بإن، لعربية جئت أيضا به باللام، فهذا خبر يسمى خبرا إنكاريا إذا كان فيه أكثر من من مؤكد. وهنا يعني وقف بنا مؤلف الكتاب ليشرح لنا أنواع المؤكدات. من الممكن أن نؤكد بماذا؟ بإن أو أن، إن كأن تقول إن العلم نور، وأن مفتوحة الهمزة كأن تقول علمت أن العلم نور، وبلام الابتداء للعلم نور، للعلم نور، هذه اللام التي تأتي في المبتدأ، وبإن واللام معا تقول إن في ذلك لعبرة، إن واللام التي تسمى اللام المزحلقة التي دخلت على المتأخر في جملة فيها إن، هذه أيضا من وسائل التوكيد. قد نؤكد أيضا بقد، قد أفلح المؤمنون، أو باللام الموطئة للقسم مع قد، كأن تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللام وقد. قد تؤكد بالتوكيد اللفظي، جاء محمد، فهو يشك في مجيئه، تقول جاء محمد محمد، أو تقول ينجح ينجح المجتهد، هذا توكيد لفظي بتكرار اللفظ، أو تؤكد بتوكيد معنوي فتقول حضر الطلاب، فيشك السامع، لقد دخلنا على الامتحانات وكثير من الطلاب قد يتغيب للمذاكرة أو غيره، أحضر الطلاب؟ أقول حضر الطلاب جميعهم أو كلهم، أو قرأت الكتاب كله أو جميعه، فهذا توكيد يسمى التوكيد المعنوي. قد تؤكد أنت بالقسم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهوا، الجملة ماذا في الجملة في الآية من المؤكدات؟ هذا القسم لعمرك، أيضا إنهم، إن لفي اللام التي تسمى اللام المزحلقة هذه. إذن قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم خبر، ما نوعه؟ ابتدائي أم طلبي أم إنكاري؟ إنكاري، إنكاري، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، الجملة فيها أكثر من من مؤكد. كذلك قد نؤكد بأسلوب القصر، نستعمل النفي مع الاستثناء، ما محمد إلا رسول، أو نقول مثلا على الله توكلنا. كذلك أيضا قد يؤكد بكلمات تأتي للتوكيد مثل حقا وصدقا ولا ريب ولا شك، مثل هذه الكلمات التي تأتي للتوكيد. فإذا خلى الأسلوب من أدوات التوكيد فهو ابتدائي، وإذا كان فيه مؤكد واحد أو مؤكد واحد، إذا كان فيه مؤكد واحد فهو طلبي، وإذا كان فيه أكثر من مؤكد فهو إنكاري. الإنشاء قلنا ما لا يمكن الحكم عليه بالصدق والكذب، وينقسم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي. ما الإنشاء الطلبي؟ هذا أسلوب يطلب به حصول شيء لم يكن موجودا من قبل، يطلب به حصول شيء. يعني أنا مثلا عندما أقول لك أعطني الكتاب، لقد طلبت شيئا، طلبت حصول شيء لم يكن موجودا، طلبت منك أن تعطيني الكتاب، أو قلت لك خذ الكتاب، أو قلت مثلا هل ذاكرت البلاغة مثلا، فهذا طلب، هذا طلب. فالطلب أو الأسلوب الإنشائي أو الإنشاء ما لا يمكن الحكم عليه بصدق أو كذب، وهو طلبي يطلب حصول شيء لم يكن موجودا. وأما غير الطلبي هذا لا يطلب حصول شيء، وإنما هو طلب يعني يطلب مدح إنسان، توكيد كلام أو غيره. وبالتالي قلنا الإنشاء الطلبي يقصد به الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، والإنشاء غير الطلبي كالقسم والمدح والذم والتعجب وصيغ العقود. صيغ العقود، إنسان هيعقد زواج، يعقد بيع، فهذا صيغ العقود، قوله بعت كذا أو اشتريت كذا أو ملكت كذا، فأيضا هذا إنشاء، أنشأ عقدا، أنشأ شيئا لم يكن موجودا من قبل. ما الأمر؟ الأمر طلب حصول الشيء على جهة اللزوم والاستعلاء. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول أقم الصلاة، أقيم الصلاة، هذا طلب، طلب حصول شيء على وجه الاستعلاء، يعني الآمر هذا يكون على جهة الاستعلاء. إلا في حالة الدعاء، يعني إذا كان الأمر من الأدنى الذي هو العبد إلى الأعلى الذي هو الله سبحانه وتعالى، لا نقول على جهة الاستعلاء. فالأمر هو طلب حصول شيء لم يكن موجودا، أو طلب حصول شيء بعد زمن التكلم. وصيغه الأمر المجرد، مثل يا بني أقم الصلاة، أؤمر بالمعروف، انهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، يبقى هذا أمر مجرد. لماذا نقول أمر مجرد؟ لأننا عندنا أمر يأتي من المضارع المقترن بلام الأمر. درستم جزم المضارع، متى يجزم المضارع؟ إذا سبق بحرف من حروف الجزم. ما حروف الجزم؟ لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. لام الأمر مثل لها، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعة، هذه اللام تسمى لام الأمر وتجزم الفعل المضارع. عندما يقول الله تعالى لينفق ذو سعة، هذا أمر، تحول المضارع إلى معنى الأمر بدخول لام الأمر على هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة للأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، كأن نقول مثلا فصبرا في مجال الحرب صبرا مثلا، فصبرا صبرا ماذا تعني كلمة صبرا؟ اصبر اصبر. إذن هذا مصدر ناب عن فعل الإيه؟ الأمر. نقول لك مثلا طاعة لوالديك يعني أطع، احتراما لمعلميك أي احترم، فالمصدر النائب عن فعله. كذلك أيضا من صياغه اسم فعل الأمر، عندنا كلمات تسمى أسماء الأفعال، ومنها ما يدل على الماضي مثل سرعان شتان هيهات، ومنها ما يدل على المضارع مثل أف بمعنى أتضجر، آه بمعنى أتوجع، وي بمعنى أتعجب، واها بمعنى أتلهف. ومنها ما يدل على الأمر مثل صح أو مه أو حي أو هيا أو بل، هذه كلمات تدل على الأمر. وأيضا ما ينقل من الجار والمجرور مثل عليك نفسك، نفسك يعني إلزم نفسك فهذبها، أو كما قال الله تبارك وتعالى عليكم أنفسكم يعني إلزموها، أو الظرف مثل دونك الكتاب أي خذ. فأسماء الأفعال هذه إذا دلت على الأمر فهي أيضا من صيغ الإيه؟ من صيغ الأمر. إذن ما صيغ الأمر؟ الأمر المجرد، المضارع المقترن بلام الأمر، المصدر النائب عن الفعل، أسماء الإيه؟ أسماء الأفعال. هذا الأمر في حقيقته، الأمر الحقيقي هو فعل الشيء على جهة اللزوم. أنتم تدرسون في الأصول الواجب، ما الواجب؟ ما الواجب؟ الواجب هذا حكم من الأحكام التكليفية، ما طلبه الشارع على وجه الحتم والإلزام. جميل. طب ما صيغه؟ الأمر. يقولون إن صيغه الأمر، الأمر هذا من صيغ الوجوب، لكن طبعا ليس كل أمر يفيد الوجوب. جميل. فالأمر الحقيقي إن أطلب فعل شيء على جهة اللزوم، يعني لازم تفعله، هذا هو الأمر الحقيقي. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، فهذا أمر، هذا أمر حقيقي، أمر حقيقي يطلب الشارع سبحانه وتعالى منا إقامة الصلاة على وجه اللزوم. لكن السؤال، هل يخرج الأمر عن غرضه الحقيقي إلى أغراض أخرى بلاغية؟ رأينا هذا، يعني عندما درسنا الأمر رأينا هذا، رأينا أن الأمر قد يفيد النصح، ممكن واحد يأمر واحد ويكون الهدف الغرض من الأمر أن ينصحه. يعني الشاعر مثلا عندما يقول كن جميلا ترى الوجود جميلا، أين الأمر؟ كن. طب ما غرضه عندما قال لك كن جميلا ترى الوجود جميلا؟ هذا النص، غرضه النص. طيب ما غرض الأمر في قوله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أين الأمر؟ أروني. ما هذا غرضه؟ التعجيز، يعجزهم، فأتوا بصورة من مثله، يكون غرضه التعجيز. طيب لو قلنا مثلا افعلوا ما شئتم، هذا غرضه التهديد، تهديد. وهكذا يخرج الأمر من غرضه الحقيقي إلى أغراض أخرى بلاغية. كيف تعرف هذه الأغراض البلاغية؟ أولا لابد من قراءة النص قراءة جيدة، ثانيا لابد من فهم النص فهما جيدا، بعد القراءة الجيدة التي تعين على الفهم الجيد نبدأ بعد ذلك في غير طبعا القرآن، نقول ما الشعور، ما الإحساس الذي سيطر على قائل هذه الجملة عندما عندما قالها؟ فهل غرضه أن النصح أم التهديد أم التعجيز أم التسوية أم التشويق أو غير هذا؟ هذا تستنبطه أنت من خلال فهمك للمعنى. النهي، ما النهي؟ طلب، طلب الكف عن الفعل الشيء. يعني أنا عندما أقول لك مثلا لا تطع كل حلاف مهين، لا تطع، هذا نهي، هذا نهي، أطلب منك الكف عن طاعة كل حلاف مهين، هذا هو النهي. طيب ما صيغه؟ تلاحظ أنني قلت هنا الأمر صيغه، لكن النهي صيغته، فليس له عندنا إلا صيغة واحدة، وهي لا النهي الداخلة على الفعل المضارع، لا تفعل كذا، هذا هو النهي، وهذه هي الصيغة الوحيدة للنهي. النهي طلب الكف عن الشيء، فهل يخرج النهي عن غرضه الحقيقي إلى أغراض بلاغية؟ نعم، قد يكون النهي للدعاء، فنقول مثلا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا، فهنا لا تقال، لا يقال لا الناهية، وإنما يقال لا الدعائية، والنهي هنا غرضه للدعاء. كذلك أيضا قد يكون النهي غرضه النصح والإرشاد، وقد يكون النهي مثلا للتوبيخ، دع المكارم، لا ترحل، لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فهو يقول له دع المكارم، انت سيب المكارم، اترك المكارم جانبا، فلست من اهلها، لا ترحل لبغيتها. فهذا يعني يكون للذم، للتحقير، للتوبيخ، للسخرية منه. فهكذا يخرج النهي عن غرضه الحقيقي، وهو طلب الكف عن الشيء الى اغراض بلاغية اخرى تفهم من خلال السياق، من خلال المعنى. فالمطلوب أن تقرأ الجملة قراءة جيدة، أن تفهمها، ثم بعد ذلك تحكم ما الذي قصده المتكلم بهذه الجملة عندما وجه حديثه إلى سامعه. هل قصد نصحه؟ هل قصد تهديده؟ هل قصد بذلك مثلا الفخر أم الزجر أم التهكم والسخرية؟ فهذا تعرفه من خلال المعنى. أيضا من الإنشاء الاستفهام، وهو طلب العلم بالشيء. احنا كنا قد وقفنا مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يقول الأفضل أن تقول هو طلب الإعلام بالشيء، لأنه أنت تطلب العلم، فطلبك للعلم هذا لا يسمى استفهاما، ولذلك نقول هو طلب الإعلام بالشيء. عندما أقول لك مثلا كم عدد الطلاب في مجموعتك، فأنا أطلب ماذا؟ أطلب تحديد عدد الطلاب الذين يدرسون معك في مجموعتك، فهو طلب الإعلام بالشيء، أطلب أن تعلمني بشيء ليس عندي علمه، هذا هو الاستفهام. ما أدواته؟ كثيرة، منها الهمزة، من الهمزة، والهمزة تأتي إما للسؤال عن السؤال عن شيء مفرد، أو تأتي للتصديق، يعني يا إما للنسبة يا إما للتصديق. فلو قلنا مثلا أعلي سافر أم خالد؟ أعلي سافر أم خالد؟ إذن ما الذي عندك علم به؟ السفر. لكن ما الذي تسأل عنه؟ هل الشخص نفسه المفرد الذي هو علي هذا؟ ويقع بعد الهمزة ثم يأتي له معادل مسبوقا بأم، فنقول أعلي سافر أم خالد أم خالد. وكيف يكون الجواب على همزة يعني يقصد بها السؤال عن مفرد؟ بالتعيين، بالتعيين، فتعين المطلوب، تقول علي، أو إذا كان الذي سافر خالد يعني إذا كان المسافر خالدا تقول خالد بالتعيين. لكن لو قلنا مثلا أسافر علي، أسافر علي، إذن أنت علم عندك علم بأن شخصا ما اسمه إيه؟ علي، هذا موجود، ولكنك تسأل هل سافر أم لم يسافر. فهنا المطلوب منك أن تجيب إما بالإثبات وإما أن تجيب بالنفي، فتقول أسافر علي؟ نعم سافر، لا لم يسافر. هل وهل هذه يسأل بها عن التصديق ويجاب بالإثبات والنفي؟ هل نجح ابنك في الإعدادية؟ نقول نعم نجح، لا لم ينجح. كذلك أيضا ما ويسأل بها عن حقيقة الشيء، ويسأل بها عن حقيقة الشيء، عندما نقول مثلا ما الإنسان، عن ماهية الشيء، ما الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق. أو يسأل بها عن معنى الشيء، كأن نقول ما العسجد، كلمة صعبة قرأتها أنت فتقول ما العسجد، فنقول الذهب، بيان المعنى. كذلك أيضا من الأدوات من، ويسأل بها عن العاقل، ومتى للزمان، وأين للمكان، وكم للعدد، وكيف للحال. هذه أدوات الاستفهام. ما الغرض الحقيقي للاستفهام؟ طلب الإعلام بالشيء. هل يخرج الاستفهام عن غرضه الحقيقي إلى أغراض أخرى بلاغية؟ نعم يخرج. فالاستفهام قد يكون للتشويق مثلا، وقد يكون الاستفهام للتسوية، قد يكون الاستفهام للإنكار للتعجب، هذا تفهمه أنت من المعنى. مثال ذلك مثلا أن نقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا استفهام، ما غرضه؟ التشويق. عندما نقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، للتسوية، يعني سواء إنذارهم وعدم إنذارهم. أيضا عندما نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما غرض الاستفهام هنا؟ يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أجب على هذا السؤال. يعني لو كان هذا سؤالا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، إذن النفي. ولذلك يصلح حذف هل ووضع حرف نفي مكانها، فنقول ما جزاء الإحسان إلا الإيه؟ إلا الإحسان، فهذا غرضه الإيه؟ النفي. قد يأتي أيضا للتعجب، للتعجب أإله مع الله، هذا للنفي. وتقول مثلا أتضرب أخاك الصغير مثلا، هذا للتعجب والإنكار عليه. التمني وهو طلب حصول شيء، هذا الشيء الذي تطلب حصوله إما أن يكون غير ممكن، غير ممكن الحصول، أو يكون صعبا. يعني الشاعر الذي قال ليت الشباب يعود يوما، هذا يتمنى، يتمنى أن يعود ليه؟ أن يعود الشباب. فهل يعود الشباب بعدما مثلا كبر الإنسان وانحنى ظهره وشاب شعره؟ هذا يعني غير ممكن. أو يكون حصوله صعبا، كأن تقول مثلا أنت في هذه الأيام تذاكر، تقول ليتني أكون الأول على الدفعة. هل هذا مستحيل؟ لا، ليس مستحيلا، لأن هذه الدفعة لابد أن يكون فيها طالب هو الأول وإيه عليها، هذا يحصل، يحصل، ولكنه يحتاج، يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مثابرة، بذل جهد، هذا قد يصعب على المتمني. فهذا تمني، تمني حصول، حصول شيء إما أن يكون هذا الشيء غير ممكن، أو يكون ممكنا ولكنه إيه؟ صعب. بعكس الترجي أو الرجاء، الرجاء هو طلب حصول شيء يمكن أن إيه؟ أن يحصل. التمني أداته الأصيلة ليت، يعني عندما قال الشاعر ليت الشباب، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، استعمل إيه؟ ليت. فيقول لك ما نوع الأسلوب إنشاء، ما نوع الإنشاء طلبي، ما نوع الإنشاء الطلبي تمنن. طب هذا التمني فيه إيه؟ فيه تحصر، يعني جمع بين إيه؟ التمني والإيه؟ والتحصر. يعني يقول المنافقون يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا إيه؟ عظيما. فهذا يتمنى، يتمنى، والتمني ما معه إيه؟ تحصر. قد تكون هناك أدوات أخرى للتمني مثل لو، أو هل الاستفهامية، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ فهؤلاء إيه؟ يتمنون لو كان عندهم إيه؟ شفعاء فيشفعون لهم. النداء هو طلب استدعاء المنادى أو تنبيهه، والمنادى يقع بعد أداة من أدوات النداء، وهذا درسناه في النحو. من أدوات النداء، أدوات النداء كثيرة، منها ما هو للقريب مثل الهمزة وأي وإي، ومنها ما هو لنداء البعيد مثل هيا وأيا، ومنها ما يكون للقريب والبعيد معا مثل يا. وقلنا هنا قد ينزل البعيد منزلة الإيه؟ القريب لاعتبارات. يعني مثلا إنسان بعيد عنك، لكن أنت قد تناديه بالهمزة لقربه من قلبك، أنت تحبه، ومثلا مسافر في السعودية وأنت تكتب له رسالة تقول له أي علي، وأي تستخدم لنداء القريب، فأين قربه منك؟ هو بعيد في المسافة لكنه قريب من قلبك، قريب من نفسك، فأنت تنزل البعيد منزلة الإيه؟ القريب لمحبتك إيه؟ له. وقد يكون قريبا منك وتناديه بإيه؟ بحرف نداء يستعمل للبعيد. لماذا؟ لما بينك وبينه من البعد في الفكر، في المنزلة، في توبيخا له، احتقارا له. تقول مثلا: ها يا رجل مثلا، وهو بجانبك، هو بجانبك، لكنك تسخر منه أو تستهزئ به أو تحتقر مقالته أو غير هذا. فهذه المسألة يقولون قد ينزل البعيد منزلة القريب، وينزل القريب منزلة البعيد. من الإنشاء غير الطلبي القسم، كذلك أيضا المدح والذم. القسم تقول: والله لأكرمنك. المدح تقول: نعم العبادة الصلاة، أو حبذا الصلاة. والذم كذلك من الإنشاء غير الطلبي، كأن تقول: بئس الدار النار، وتقول: لا حبذا الربا. هذا ذم. وكذلك أيضا التعجب، كأن تقول: ما أجمل الحياة في ظل طاعة الله، فهذا تعجب. أو تقول: أكرم بالإخوان، يعني ما أكرمهم أكرم بهم، أسمع به وأبصر، فهذا تعجب إنشاء نعم، لكنه غير طلبي. كذلك صيغ العقود، صيغ العقود، كأن تقول: بعت داري لفلان، وملكت بيتي لفلان. فإنشاء هذا العقد هذا من الإنشاء غير الطلبي إنشاء. لكن قد يرد هذا على سبيل الخبر، على سبيل الخبر. فلو أخبرك صديقك فقال لك: لقد بعت بيتي بالأمس، وأنا أقرر أن أشتري بيتا جديدا أوسع منه، فعندما قال لك بعت بيتي، هل هو ينشئ عقدا؟ لا، هذا يخبرك، هذا يخبرك. وقلنا: فرق بين أن يقول الرجل طلقت زوجتي منشئا طلاقها، وبين أن يقول طلقت زوجتي مخبرا مخبرا عن طلاقه له. الرجل إذا أراد أن ينشئ الطلاق قال طلق زوجته، هو طلق زوجته. لكن ترى رجلا مغتما حزينا تقول له: ما لك يا رجل؟ يقول: طلقت زوجتي. فعندما قال طلقت زوجتي لما سألته ما لك مغتما، هل هذا إنشاء أم خبر؟ هذا خبر، لأنه لا ينشئ طلاقا، وإنما يخبر عن شيء عن شيء واقع. كذلك أيضا مما درسنا الذكر والحذف. أحيانا الجملة العربية نحتاج فيها إلى ذكر شيء، يعني إما توكيدا للكلام أو إقرارا وإقامة للحجة، إقرارا وإقامة للحجة على السامع، بحيث يكون الكلام دليلا عليه. مثال ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جملة وأولئك هم المفلحون، هذه الجملة بعد أولئك على هدى من ربهم، نقول إن الذي على هدى من ربه هو من الإيه؟ من المفلحين. لكن احتجنا إلى ذكر الجملة الإيه؟ الثانية مدحا لهم وتأكيدا وتقريرا للكلام الأول. في ساحة الحكم والقضاء يسأل القاضي الشاهد: هل رأيت زيدا وهو يقول كذا وكذا؟ فمن الممكن أن يقول رأيته أو يقول نعم، لكن لو قال نعم أو قال رأيته مثلا ليس في هذا إقرار شديد على المتهم، وإنما يقول سيدي رأيت زيدا، هذا الذي يقف أمامي رأيت زيدا يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. نحتاج هنا إلى الذكر لإقامة الحجة عليه، بحيث يكون الذكر دليلا عليه. أحيانا يأتي في الكلام حذف، فمتى نحذف من الكلام؟ أولا عندما يكون المعنى مفهوما، إذا حذف بعض الكلام يشترط أن يكون المعنى مفهوما لا لبس فيه، لكن لو حذف وصار في الكلام لبس فهذا يجب الذكر، لا يحذف، سيحدث لبس في الكلام، خلط في الكلام يؤدي إلى عدم وضوح المعنى، لا يفهم السامع، نقول له لا تحذف، لا تحذف. يبقى نحذف عندما يكون الكلام مفهوما مع الحذف. أما إذا حدث لبس أو كان الكلام غير مفهوم، ففي هذه الحالة نحتاج إلى الذكر. قال الله تعالى مثال للحذف: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الفعل يعلم هذا فعل يتعدى للمفعول، نقول يعلم محمد، يعلم ماذا؟ الكلام يحتاج إلى مفعول، نقول يعلم محمد النحو مثلا أو البلاغة، معي؟ إذن الفعل يعلم يحتاج إلى مفعول. أين مفعوله في قوله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون ماذا، والذين لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ إذن هنا حذف، ما الذي حذف؟ المفعول به. لماذا حذف؟ أولا الكلام مفهوم لا لبس فيه، لا يستوي الذين يعلمون العلم والذين لا يعلمون العلم، ولأن القضية ليست منصبة على علم بعينه، وإنما القضية منصبة على التعلم، طلب العلم، فاكتفينا بالفعل يعلمون ولم نذكر المفعول، وهذا فيه عموم وشمول، لا يستوي الذين يعلمون العلم والذين لا يعلمون العلم، أيا كان هذا العلم. كذلك أيضا قد يحذفون الفاعل ويقيمون المفعول به مقامه، وهذا ما تدربنا عليه في بناء الجملة لما لم يسمى فاعله، يعني من الحذف البناء لما لم يسمى فاعله، يعني خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، هل في هذه الجملة حذف؟ نعم هذه الجملة فيها حذف، حذف الفاعل وبني الفعل لما لم يسمى فاعله للعلم بالفاعل، للعلم به، معلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان. أو أحيانا يحذفون الفاعل للجهل به، كان مسافرا رجع فوجد البيت قد سرق، فهو لا يعرف من سرقه فيقول سرق البيت، الجهل بالفاعل. أو احتقار الفاعل والرغبة في عدم ذكر اسمه، كأن تقول مثلا شتمت مثلا، أهنت، لأنك لا تريد أن تقول فلان أهانني أو أهانني فلان، فهذا يعني قد يحدث، هذا يعني يحدث حذف لغرض بلاغي، وشرط الحذف أن يكون الكلام بعد الحذف مفهوما معلوما. هذه مراجعة عامة شاملة على منهج البلاغة الذي درسناه هذا العام، وهو مهم، والأهم منه أن ننتقل من هذا الجانب النظري إلى الجانب اللي إيه؟ التطبيقي، لأن هذا هدف من أهداف البلاغة، أن تتذوق أنت الكلام بنفسك، تتذوق الكلام، يكون عندك نص مكتوب ويطلب منك أن تتعامل، أن تنزل هذه المعارف العلوم اللي أنت تعلمتها على النص المكتوب، أو يطلب منك أن تتحدث، يعني هذا سنفعله معكم إن شاء الله تعالى، أن تتحدث أنت بأسلوب خبري، أن تتحدث بأسلوب إنشائي، أن تعبر عن معنى كذا باستفهام غرضه الإنكار أو غرضه التعجب أو غرضه التشويق، هذا لابد أن تتدرب على هذا، لأننا نهدف إلى أن تعرف أسرار النص المكتوب، هذه واحدة، فتعرف أسرار البلاغة في نص القرآن الكريم والحديث الشريف وفي شعر العرب، الشعر الجيد من كلامهم، هذا هدف. والهدف الآخر أن تتحدث أنت بلغة جميلة، بلغة تجمع فيها أسرار الفصاحة والبلاغة. نكتفي اليوم بهذا القدر، على أن تكون لنا وقفة أخرى إن شاء الله تعالى مع التطبيق على منهج البلاغة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.